الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الحج في باب فسخ الحج إلى العمرة، اقرأ شيخ.
عن جابر رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة فيه حكم فسخ الحج إلى العمرة ليصير متمتعا، فقوله قدمنا أي وصلنا إلى مكة عام حجة الوداع، ونحن أي بعضهم وهم الأكثر كما جاء في أحاديث أخرى. وأما قوله لبيك بالحج أي إنهم كانوا مفردين وهم الذين لم يسوقوا الهدي، كما جاء في حديث آخر فأمرنا أي طلب منا طلب ذي سلطة، والمأمور به محذوف دلت عليه رواية مسلم والتقدير فأمرنا أن نجعلها عمرة. قوله فجعلناها، الضمير يعود إلى الحج إلى الحجة التي أحرموا بها، أي فصيرنا الحجة المفردة التي أحرمنا بها، والتعبير بالفاء الدال على التعقيب إشارة إلى المبادرة بامتثال أمره صلى الله عليه وسلم. قوله عمرة أي عمرة تمتع، بأن يحولوا نية الحج إلى عمرة ليصيروا متمتعين بها إلى الحج. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه مشروعية تسمية النسك الذي أحرم به من حج أو عمرة في التلبية، وأيضا مشروعية فسخ الحج إلى العمرة ليصير متمتعا إلا أن يسوق الهدي فيلزمه البقاء على إحرامه. وفيه أيضا جواز فعل العمرة في أشهر الحج خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية كما سيأتي بعد هذا. وأيضا فيه وجوب الرجوع في بيان الأحكام الشرعية إطلاقا وتقييدا وعزيمة ورخصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه المبادرة إلى امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله فجعلناها عمرة، فجاء الصحابي بالفاء الدال على التعقيب. اقرأ.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله.
نعم، هذا فيه حكم فسخ الحج إلى العمرة ليصير تمتعا. قدمنا أي وصلنا مكة، الصحابة أي الذين حجوا معه صبيحة رابعة أي صبيحة الليلة الرابعة من ذي الحجة سنة 10، وكان ذلك يوم الأحد، لأن يوم عرفة هو يوم الجمعة، مهلين بالحج أي ملبين بالحج، والمراد بعضهم لا كلهم، لأن منهم من كان قارنا ومنهم من كان متمتعا. قوله فأمرهم أي أمر الصحابة، والمراد من لم يكن منهم معه هدي، أن يجعلوها يعني أن يجعلوها أي حجتهم التي أحرموا بها من الميقات لأنهم كانوا مفردين، عمرة أي عمرة تمتع، بأن يتحللوا بأفعال العمرة. وقوله فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ أي الحل؟ أي على أنها خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير أي الحل حلنا، وكأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحللين، وأشكل عليهم جواز جميع أنواع الحل، ومنه الجماع المفسد للإحرام، فأرادوا بيان ذلك، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يقتضي التحلل التام. الحل كله، قال الحل كله بالرفع الحل على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير حلكم الحل كله، والمراد به التحلل الكامل الذي يحل به النساء وجميع المحظورات بالإحرام، لأن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه مشروعية العمرة في أشهر الحج، خلافا لأهل الجاهلية الذين يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وهذا من يعني تحكماتهم الباطلة المأخوذة عن غير أصل. وأيضا فيه مشروعية فسخ الحج أو فسخ الحاج نيته، نية الحج إلى عمرة ليصير متمتعا، وفيه أيضا أن هذا الفسخ يتحلل فيه بالعمرة تحللا كاملا، فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل له كل شيء، لأن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد. أيضا فيه أن التحلل نوعان، كامل يبيح جميع محظورات الإحرام، وناقص يبيح المحظورات سوى النساء. وأيضا فيه مشروعية السؤال عن الشيء المجمل، لأنه لا يتأتى امتثاله إلا ببيانه. نعم اقرأ.
عن عروة بن الزبير قال سئل أسامة بن زيد رضي الله عنه وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع، قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. العنق انبساط السيف، والنص فوق ذلك.
نعم، هذا الحديث فيه صفة سير النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة. وعروة بن الزبير هو أبو عبد الله، عروة بن الزبير بن العوام ابن خويلد القرشي الأسدي المدني الفقيه أحد الفقهاء السبعة، روى عن عائشة وأبي هريرة وعلي وابن عباس رضي الله عنهم وخلق، وروى عنه أولاده عبد الله وعثمان وهشام والزهري وخلق كثير. قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث، فقيها عاليا ثبتا مأمونا، مات سنة 94 على أحد الأقوال رحمه الله. وسئل أسامة عن عروة بن الزبير، قال سئل أسامة بن زيد رضي الله عنه، وستأتي ترجمته في الأحاديث القادمة. أسامة وأنا جالس، وهذه جملة حالية الغرض منها توكيد الخبر، وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع. حين دفع أي سار من عرفة إلى مزدلفة بعد الغروب ليلة النحر، ودفع القوم جاءوا بمرة، وقول العنق قال كان يسير العنق، العنق وهو سير منبسط، كما قال المؤلف يتحرك به عنق الناقة، ليس سريعا ولا بطيئا. والعنق انبساط، قال فإذا وجد فجوة نص. فجوة يعني وهي المكان متسع، نص أي أسرع. إذا وجد يعني ابتعد الناس هناك فجوة متسع أسرع قليلا. وهذا الحديث فيه مشروعية الدفع من عرفة إلى مزدلفة بسير، ليس بالبطيء ولا السريع إلا في المتسع فيسرع لعدم الأذية في الإسراع حينئذ. وذكر ابن عبد البر أن هذه الصفة في السير لأجل الاستعجال للصلاة، لأن المغرب لا تصلى إلا مع العشاء بمزدلفة، فيجمع بين المصلحتين وهما الوقار والسكينة عند الزحام والإسراع عند عدمه. وهذا فيه حرص السلف رحمهم الله على السؤال عن صفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته ليتبعوه في ذلك ويقتدوا به. وأيضا فيه ذكر ما يدل على التأكد من الخبر ليطمئن السامع لقول عروة وأنا جالس. وأيضا فيه أن من حسن التعلم أن يوجه السؤال إلى أقرب الناس علما به وإحاطة، فإن أسامة بن زيد رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، بل إنه صلى الله عليه وسلم أردفه خلفه حين دفع من عرفة كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه الطويل. وأيضا فيه جواز الرواية والتحمل لمن سمع شيئا وإن لم يسأل عنه، ولا قصد المجيب ترويته إياه لقوله سئل أسامة وأنا جالس. وأيضا فيه السؤال عن العلم والتفتيش عن حال النبي صلى الله عليه وسلم للتأسي به. نقف هنا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.